لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
ترأس عميد دائرة دعوة القديسين الكاردينال مارتشيلو سيميرارو السبت 12 من تموز يوليو في رعاية القديس فرانسيس دي سال في برشلونة قدسا إلهيا لمناسبة التطويب الراهب لكاريوم ماي، والذي كان يهتم بالنشاط التربوي وقد عمل في إسبانيا لفترة طويلة وهو من مواليد سويسرا، إلى أن قتل خلال تمرد شعبي سنة 1909، وذلك في 27 من تموز يوليو. وفي عظته انطلق عميد الدائرة من قراءة اليوم، حيث يحدثنا الإنجيل عن تقديم يسوع لتلاميذه المعايير لفهم ما سيحدث له. وأضاف الكاردينال سيميرارو أن هذه هي المعايير ذاتها التي يمكننا من خلالها أن نفهم شخصية الطوبوي الجديد وحياته والحقيقة المسيحية فيها. وعاد عميد الدائرة إلى ما يبدو ظاهريا من أعمال العنف حسب ما ذكر، أي مقتل الأب لكاريون مايو خلال ما عرف في برشلونة بالأسبوع المأساوي ما بين 26 من تموز يوليو والثاني من آب أغسطس 1909. وقال الكاردينال للحضور إن هذا تاريخهم ويعرفونه جيدا، ورد التذكير بتشديد البابا فرانسيس على أن العنف يقود إلى عنف، ما ينطبق على العنف بأشكاله كلها، وأضاف أن هذا ما حدث في تلك الفترة وما يحدث حتى اليوم في الكثير من مناطق العالم. وفي إطار مشهد عالمي أطلق عليه البابا فرانسيس اسم الحرب العالمية المجزأة. وتابع عميد الدائرة أننا حتى وإن لم نكن أمام حرب عالمية بالمعنى التقليدي، فإن كوكبنا تمزقه صراعات كثيرة تشكل في مجموعها صورة مدمرة من العنف وعدم الاستقرار والمعاناة. وتحدث عن النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية مرورا باللامساواة الاقتصادية والاجتماعية، للإشارة إلى أننا نعيش نظاما عالميا مفككا يبدو السلام فيه سرابا يزداد بعدا. وفي هذا الإطار نتوقف اليوم عند شخصية الطوبوية لكاريون. قال الكاردينال سيميرارو وعاد إلى كلمات يسوع حسب إنجيل القديس يوحنا التي تساعدنا على فهم هذه الشخصية: من أحب حياته فقدها، ومن رغب عنها في هذا العالم حفظها للحياة الأبدية. يتحدث يسوع هكذا حسب ما تابع عميد دائرة دعوة القديسين عن الأشخاص الذين يتميزون بالأنانية والفردانية والنرجسية، والذين لا يرون سوى أنفسهم. وأضاف الكاردينال أن هذا ينطبق أيضا على الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهذا التصرف يؤدي إلى الصراع ويسفر عن ألم وموت. ونقيض هذا هو الانفتاح على الآخر في تضامن وصداقة، تعاون ولقاء، قال عميد الدائرة، وتبع أن هذا هو اختصار للحياة المسيحية حين تكون هبة للذات، اقتداء بالمثل الأسمى بالرب الذي كتب عنها القديس بولس في رسالته إلى أهل غلاطية: الذي أحبني وجاد بنفسه من أجلي. وأضاف الكاردينال سيميرارو أن هذا ما يمكننا من فهم شهادة الطوبوي الجديد. وتوقف عميد الدائرة بالتالي عند حياة الأب لكاريون ماي، مذكرا بأنه ولد في عائلة مسيحية في سويسرا، وقد ساعدتها مشاركته في حياة الرعية على اكتشاف دعوته للحياة الرهبانية. وعقب انتهاء مرحلة التكوين الأولى في أخوة المدارس تم إرساله إلى إسبانيا، ثم عين وانطلاقا من كفاءاته التربوية وحياته النموذجية للعمل في المؤسسة التربوية باتروناتو بريرو دي سان خوسيه، حيث قام بعمل هذا بروح خدمة الأشخاص والاهتمام بالحياة المسيحية والتركيز على العلاقات والمسؤولية الاجتماعية. وفي هذا الأسلوب تبع عميد الدائرة يمكننا أن نلمس مفهوم اللقاء كهبة للذات، أسلوب حياة واجه الاختبار في الليلة بين 26 و 27 من تموز يوليو 1909 وصولا إلى الاستشهاد صباح 27، حيث كان قد تم إشعال النار ليلا في المدرسة التابعة لإخوة المدارس، وفي الصباح وجهت الدعوة إلى من كانوا في المدرسة للخروج، وما أن خرجوا حتى تم إطلاق النار عليهم وكان في مقدمتهم الأب ليكاريون. إلا أننا لا نريد التوقف عند فعل الخداع هذا، قال عميد الدائرة، بل أن نتعمق في هذه الأحداث، فقد استهدف الأب ليكاريون لأنه كان مرجعا لجماعة تربوية ودينية، وهذا ما أراد الفوضويون حينها إصابته. وذكر الكاردينال سيميرارو أن مهمة الأب ليكاريون كانت تكمن في تربية أبناء العمال على قيم الإنجيل، ما يتناقض مع تربية الفوضويين، أي تعليم مناهض للدين وخاصة للمسيحية. وتبع مسلطا الضوء على أن التربية بالنسبة للطوبوي الجديد لم تكن مجرد نقل للمعرفة، بل فعل محبة وخدمة بكل معنى الكلمة، يعني هبة الذات من أجل نمو الآخرين. وهكذا يمكن لشهادة الأب ليكاريون أن تعتبر ذروة أو ختم حياته وتتويجا لالتزامه في الحياة وأمانته لدعوته، قال الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، وذكر بحديث أحد أخوة الأب ليكاريون في الرهبنة، حيث قال إن حياته كانت مثالية بالكامل، جديرة بأن تختتم بالاستشهاد. ثم عاد عميد الدائرة مجددا إلى ما سمعنا في قراءة اليوم من إنجيل القديس يوحنا، أي كلمات يسوع: من أحب حياته فقدها، ومن رغب عنها في هذا العالم حفظها للحياة الأبدية. وقال الكاردينال إن عدم محبة حياتنا لا يعني ازدراءها، هو بالأحرى عدم الالتصاق بها بشكل أناني، مهتمين بأنفسنا ومصالحنا فقط غير ناظرين إلى الآخرين، يعني جعل حياتنا مثمرة من خلال بذل الذات. ثم تساءل الكاردينال سيميرارو كيف يمكننا بلوغ هذا، وأضاف أن الإجابة على هذا السؤال يقدمها لنا يسوع بكلماته: من أراد أن يخدمني فليتبعني. فأن نكون مع يسوع، قال الكاردينال، يعني أننا لا نتوقف أبدا في مكان واحد، حيث كان هو دائما في سير، يعني اتباع يسوع، وهذا ما تعلمه الطوبوي ليكاريون. فلاتباعه خرج من أرضه وأبدأ الطاعة لعمل تربوي حساس من أجل التعزيز البشري والتربية المسيحية. لاتباعه حرس بعناية من أوكل إليها، ولاتباعه قبل بأن يرفع مثله على الصليب.
لقد كانت حياة بيير جورجيو فراساتي قصيرة ومتواضعة، لا شيء فيها من الأمور الخارقة سوى الطابع الاستثنائي الذي عاش به شبابه بشكل مكثف، محبته لعائلته وتخطيه للصعوبات، الحس بالجمال، المدرسة، الجمعيات، الصداقات، التزامه السياسي في أزمنة صعبة، ومحبته للفقراء الذين كان يبحث عنهم بشغف وصمت، جميعها ثوابت في شهادته للمسيح الذي كان حياة حياته. بهذه الكلمات كتب المطران جوزيبي جوديشي أسقف نوتشيرا إنفيريوري سارو رسالة إلى الشباب يروي فيها حياة بيير جورجيو فراساتي الذي سيعلنه قديسا إلى جانب كارلو أكوتيس البابا لاهون 14 في 7 أيلول سبتمبر المقبل. وقد أراد أن يبرز في رسالته شهادة حياته وجاذبية قداسته لكي تلهم قصته التي تقدمها اليوم الكنيسة كمثال العديد من الشباب ليسلكوا درب السعادة رغم أنه ليس دائما سهلا على درب الالتزام المسيحي. كتب المطران جوزيبي جوديشي إن بيير جورجيو فراساتي يجسد في ذاته كل ما يكون شخصية شاب سليمة وجميلة، السعي وراء الانسجام، الرياضة، الصحبة، الالتزام في الحياة الاجتماعية، الشغف بالحرية، والأهم من ذلك اختياره للفقراء الذين كان يبحث عنهم في العليات ذات الرائحة الكريهة في مدينة تورينو. حياة قصيرة لكن كثيفة، حياة غامر بها بالكامل على طرق الحياة اليومية وفي أفاق المطلق. لقد كان الإيمان بالنسبة له طبيعيا كما كان حبه للجبال طبيعيا، لكنه إيمان صلب ومندفع كالصخور رغم حداثة سنه. لقد كان إيمانه مغامرة مفرحة حتى في الأوقات العصيبة، وكان يزهر في نشيد الرجاء وشهادة المحبة. ويضيف المطران جوديشي: مع بيير جورجيو تخرج القداسة مرة أخرى من السكرستية، أي من الإطار التقليدي، وتترك الصورة النمطية الباهتة، وتدعونا لنتنشق نسمات ربيع جديدة. فهل من الممكن أن يكون الإنسان شابا وقديسا؟ يجيبنا الكتاب المقدس: بما يزكي الشاب طريقه بحفظ كلامك. إن بيير جورجيو هو الجواب المتجسد لهذا السؤال: الإيمان، الرجاء، المحبة، الالتزام الاجتماعي والسياسي، الدراسة والصداقة، البحث عن الحقيقة والتوجيه الروحي، كلمة الله والمناولة اليومية. هذه هي وصفة قداسته التي يعرضها على كل شاب، وكل ذلك في بيئة الحياة اليومية الحقيقية والبسيطة حيث لا تغيب أشواق الصليب. وخلص المطران جوديش إلى القول: اليوم تقدمه الكنيسة نموذجا لنا ولجميع الشباب، وهو إلى جانب كارلو أكوتيس يشكل تحديا ودعوة وتحفيزا. إن القداسة الحقيقية لا تنتقص من الطبيعة الإنسانية، بل تثمنها وتنقيها وتكملها وتوسعها وتشدها نحو آفاق السماء. إن سعر كيلو الدقيق يبلغ حوالي 18 يورو، والطماطم حوالي 23 يورو، والبصل بين 12 و15 يورو، أما كيلو السكر فيكلف على الأقل 100 يورو، ولم نتمكن حتى من الحصول على القهوة المرة، فسعر الكيلو الواحد منها لا يقل عن 250 يورو. هذا ما قاله الأب جابرييلي رومانيلي، كاهن رعية غزة، في حديثه لوسائل إعلام الفاتيكان بحزن لا يخلو من الرجاء، شارحا وضع الناس في غزة. لنكون واضحين، هذا السوق يعتبر نظريا إلى حد بعيد، لأن علينا العثور على هذه المواد أولا قبل دفع ثمنها، وهذا غالبا ما يكون مستحيلا. بالنسبة للخضروات، نحن نعتمد عندما تكون متوفرة على حدائق حرب صغيرة أقامها بعض المزارعين المرتجلين، لكن ذلك أصبح نادرا لأن معظم السكان فروا إلى جنوب القطاع. يوضح الأب رومانيلي ويضيف: إن المساعدات التي تم تخزينها خلال الهدنة قد سمحت لنا بتدبر أمورنا خلال هذه الأشهر، كما مكنتنا من مساعدة العديد من العائلات المسلمة التي كانت تعيش في الحي الذي تقع فيه الرعية. لكن بعد الحصار الذي فرض على المساعدات الإنسانية من قبل إسرائيل في 3 آذار مارس الماضي لم يصلنا شيء، واضطررنا للاحتفاظ بالمؤن المتبقية لأنفسنا وتقنين استخدامها. ويواصل الأب رومانيلي قائلا: في المنازل المحيطة بمجمعنا غادر الجميع تقريبا، من حولنا لا نرى سوى الموت والدمار ليلا نهارا، نسمع أصوات القنابل التي تنفجر حتى على بعد مئات الأمتار فقط من الكنيسة. ويعلق قائلا: هذا أمر عبثي، مشيرا بأسف إلى أنه بعد 21 شهرا أصبحت تلك الأصوات المروعة للانفجارات جزءا من حياتهم اليومية. حوالي 500 شخص يعيشون في مختلف زوايا الرعية. قبل 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 كان عدد المسيحيين في غزة 1117 شخصا، وتمكن حوالي 300 منهم من مغادرة القطاع عندما كان معبر رفح مع مصر لا يزال مفتوحا، وقد توفي 54 شخصا منهم، بينهم 16 شخصا في القصف الذي استهدف كنيسة القديس بوليفيروس التابعة للبطريركية الأرثوذكسية. في كنيستنا قتلت الموسيقية المسنة إلهام فرح في 22 نوفمبر عام 2023، وبعد شهر قتلت ناهدة وابنتها سمر أمام الكنيسة مباشرة. أما بقية المسيحيين الذين قضوا فهم ضحايا للحرب، مرضى قلب ومرضى سكري لم يتمكنوا من الحصول على الأدوية اللازمة. هناك أيضا حوالي 50 طفلا من ذوي الإعاقة والمرض ترعاهم بمحبة راهبات الأم تريزا. ويضيف الأب رومانيلي بأسى: هناك اليوم الكثير من التعب والقلق لأننا نشعر أننا تقريبا وحدنا في هذه المنطقة. ويتابع: إن الشيء الوحيد الذي يبقينا متماسكين ويمنحنا بصيص أمل هو الصلاة. في هذه الظروف تظهر الصلاة قوتها العظيمة، فهي الشيء الوحيد الذي يمنعنا من الانهيار في اليأس. كما يؤكد أن تلقي المكالمات الهاتفية هو أمر مهم جدا بالنسبة لنا. ويتذكر الأب رومانيلي في هذا السياق مكالمات البابا فرانسيس الهاتفية كل مساء قائلا: لقد كانت دعما كبيرا لنا أن نعلم أننا جزء صغير جدا من واقع كبير هو الكنيسة الجامعة، وأن نعلم أن أكثر من مليار مسيحي في العالم يصلون من أجل هذه الجماعة الصغيرة المتألمة، يعطينا قوة هائلة على الصمود. الطعام والدواء مهمان جدا، لكن الصلاة لا تقل أهمية عنهما. وخلص الأب رومانيلي إلى القول: لولا الصلاة، صلاتنا وصلواتكم، لما تمكننا من الوصول إلى هذه المرحلة، نحن نعتمد عليكم.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القداس الإلهي أمس الأحد 13 من تموز يوليو في كنيسة المقر البطريرك الصيفي في الديمان، وألقى عظة في الأحد السادس من زمن العنصرة بعنوان: كونوا حكماء كالحياة وودعاء كالحمام. استهلها قائلاً: عندما أرسل يسوع تلاميذه والكنيسة نبههم أنهم سيلقون الاضطهاد بسببه وبسبب الحقيقة التي يعلنونها والمحبة التي يعيشونها ويشهدون لها بأعمالهم وقداسة السيرة التي يسلكونها، وقال لهم: ها أنا أرسلكم كالخراف بين الذئاب، كونوا حكماء كالحياة وودعاء كالحمام. وأضاف غبطته يقول: الحكمة هي فضيلة وموهبة من أولى مواهب الروح القدس السبع، تساعد العقل على تمييز الخير الحقيقي وعلى اختيار الوسائل الفضلة للبلوغ إليها، وتلتقي الحكمة مع الفطنة في حسن التصرف مع الانتباه والحذر. أما الوداعة فهي تواضع القلب المنفتح على الله والناس، إنها من ثمار الروح القدس فينا إلى جانب اللطف والقرب والمحبة وروح السلام. ويضيف الرب يسوع على هاتين الفضيلتين فضيلة الصبر مؤكدا: من يصبر إلى المنتهى يخلص. الصبر يرتكز على فضيلة الرجاء الذي لا يخيب. ورحب البطريرك الراعي في عظته بفرق السيدة إكيب نوتردام، وأشار إلى أنها حركة أسسها الأب هنري كفاريل عام 1939، وغايتها عيش الحياة الزوجية كدعوة إلى القداسة بالصلاة والتأمل بكلام الله والنمو في المحبة، وهي حركة دولية منتشرة في أكثر من 93 دولة، وتكون شعلة العائلة المسيحية الحية، وتجسد في العالم وجه المسيح المحب والمتواضع من خلال حياة الأزواج الذين يعيشون الإيمان ببساطة يومية ولكن بعمق كبير. وبنمو هذه الحركة، أضاف يقول، باتت تشكل اليوم شبكة روحية عالمية ترافق الأزواج وتزرع في قلوبهم فرح الإنجيل وتقوي التزامهم تجاه بعضهم البعض وتجاه أولادهم ومجتمعهم. وأضاف البطريرك الراعي يقول في عظته: شاءت حركة فرق السيدة أن يكون قداسنا اليوم فاتحة عيد الزوجين، كما يوجد عيد الأم وعيد الأب وعيد العائلة، وترغب أن يصبح هذا العيد عيدا سنويا يجدد فيه الزوجان العهد بينهما، ويعاد التأكيد على أن سر الزواج هو في ذاته دعوة ورسالة ومسيرة خلاص. وأضاف غبطته يقول: وفيما نحن نحتفل بهذا العيد الجديد ترافقنا نعمة عظيمة من السماء، هي حضور ذخائر القديسين الزوجين لوي وزيلي مارتان والدي القديسة تيريز الطفل يسوع، اللذين أعلنهما السعيد الذكر البابا فرانسيس قديسين معا عام 2015، وقد عاشا حياتهما في نور الإنجيل بالعمل والتربية والصلاة والتضحية.
حذرت وكالات أممية من أن نقص الوقود في غزة قد وصل إلى مستويات حرجة، مشيرة إلى أن الوقود يعد عصب الحياة في القطاع، حيث يشغل مستشفيات وشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي وسيارات الإسعاف وجميع جوانب العمليات الإنسانية. جاء هذا في بيان مشترك أصدره اليوم السبت كل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية. وقالت الوكالات الأممية في بيانها أن إمدادات الوقود ضرورية لتحريك أسطول نقل السلع الأساسية عبر القطاع، ولتشغيل شبكة من المخابر التي تنتج الخبز الطازج للسكان المتضررين، محذرة من أنه بدون الوقود ستختفي هذه الموارد الحيوية ل 1.2 ل 2.1 مليون شخص. وحذرت الوكالات من أنها عندما ينفذ الوقود فإنه يلقي بعبء جديد لا يحتمل على السكان يتأرجحون على حافة الجوع. وأضافت أنه بدون وقود كاف من المرجح أن تضطر وكالات الأمم المتحدة التي تستجيب لهذه الأزمة إلى وقف عملياتها بالكامل، مما يؤثر بشكل مباشر على جميع الخدمات الأساسية في غزة، وهذا يعني انعدام الخدمات الصحية وانعدام المياه النظيفة وانعدام القدرة على إيصال المساعدات. وحذرت الوكالات الأممية أيضا أنه من دون وقود كاف تواجه غزة انهيار في الجهود الإنسانية، مشيرة إلى أن المستشفيات متوقفة بالفعل، ووحدات الولادة وحديثي الولادة والعناية المركزة تتعطل، وسيارات الإسعاف لا تستطيع التحرك، وستظل الطرق ووسائل النقل مغلقة، مما يحاصر المحتاجين، وستتوقف الاتصالات، مما يعيق تنسيق جهود إنقاذ الحياة ويعزل الأسر عن المعلومات المهمة وعن بعضها البعض. وأضافت أنه بدون وقود لن تتمكن المخابز والمطابخ المجتمعية من العمل، وستتوقف أنظمة إنتاج المياه والصرف الصحي، مما يترك الأسر بدون مياه شرب آمنة، بينما تتراكم النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي في الشوارع. وقالت الوكالات إن هذه الظروف تعرض الأسر لتفشي أمراض مميتة وتدفع الفئات الأكثر ضعفا في غزة نحو الموت. تهز الحرب المستمرة في السودان أركان البلاد منذ أكثر من عامين، متسببة بأزمة إنسانية خانقة وأوضاع كارثية على مختلف المستويات. ووفقا لبعثة الأمم المتحدة في السودان، فقد شهدت البلاد خلال الفترة بين يناير ومارس وحدها سقوط ما لا يقل عن 739 قتيلا وإصابة 679 شخصا، إضافة إلى اختطاف 149 آخرين، أكثر من نصف سكان السودان أي نحو 30.4 مليون شخص باتوا اليوم في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، بينما يقف النظام الصحي على حافة الانهيار، إذ أن أكثر من ثلث المستشفيات خرج عن الخدمة. إن الحرب الأهلية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي اندلعت في أبريل عام 2023 مستمرة دون هوادة، وقد أجبرت حتى الآن قرابة 14 مليون شخص على النزوح من أراضيهم. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 30 مليون سوداني في أمس الحاجة للمساعدات، لكن دارفور تظل من أكثر المناطق تضررا، حيث يعيش الأطفال هناك في قلب المأساة بين أهوال العنف والصدمة النفسية والانفصال عن أسرهم. وتسرد منظمة إنقذ الأطفال شهادات مروعة من قلب دارفور، حيث تنهار الطفولة تحت وقع المدافع، أطفال فروا من بيوتهم هربا من الموت، رأوا جثث جيرانهم ملقاة في الطرقات، وشهدوا عمليات أعدام علنية تقشعر لها الأبدان. في مخيم زمزم أحد أكبر مخيمات النازحين في البلاد كانت تأوي أكثر من 500 ألف شخص، من بينهم أكثر من 260 ألف طفل، لكن موجة جديدة من العنف اجتاحت المخيم في ربيع العام الجاري، ما أجبر معظم سكانها للفرار نحو منطقة طويلة آملا في العثور على ملاذ آمن، إلا أن هذا الأمل تحول إلى سراب، فالأوضاع الإنسانية في طويلة لا تقل سوءا عن سابقتها، والمعاناة في تصاعد مستمر. في دارفور اتخذت الحرب بعدا أكثر وحشية تجاه الفتيات، فقد تحولت أجساد الطفلات إلى ساحة قتال، واستخدم الاغتصاب كأداة قمع وكسر للروح والكرامة. وتشير تقارير منظمة أنقذ الأطفال إلا أن أكثر بنصف الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما، أي نحو 53% منهم، أفدنا بأنهم تعرضن لاعتداءات جنسية أثناء محاولتهن اليائسة للنجاة. ففي أثناء رحلات طويلة بحثا عن الماء أو مأوى، وقعن ضحايا لانتهاكات وحشية جعلتهم يعشن كابوسا لا نهاية له. كل خطوة يخطونها تحفها المخاطر وتفتح أبوابا جديدة للانتهاكات والمعاناة. لكن الألم لا يتوقف عند الأذى الجسدي، بل يمتد إلى الجراح النفسية العميقة. آلاف الأطفال فقدوا والديهم في لمح البصر، بعضهم ماتت أمهاتهم بسبب الجوع أو المرض أو العنف، وآخرون شاهدوا أباءهم يقتلون أمام عينهم. كثيرون تفرقوا عن عائلاتهم أثناء النزوح ليتركوا تائهين في أرض غريبة بلا وجهة ولا أمل في لم الشمل. أحد هؤلاء الأطفال يبلغ من العمر 12 عاما، فقد عائلته خلال الهجوم على مخيم زمزم. حاول الفرار بحثا عن والديه، لكنه وصل إلى طويلة وحيدا محاطا بالصمت والفراغ، بلا عائلة، بلا أمان وبلا مستقبل. إنها مأساة جيل كامل يدفن تحت ركام الحرب ويترك وجها لوجه أمام الموت في ظل صمت عالمي يثقل كاهن الضحايا أكثر مما تفعله البنادق.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.